الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأذكره ولا أكفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا راد لقضائه ولا غالب لأمره ولا معقب لحكمه ولا إله غيره له الملك والثناء الحسن له الأسماء الحسنى والصفات العلى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المرتضى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإخوانه في الآخرة والأولى وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بأسباب طاعته وحاذروا معصيته وقفوا عند حدوده واحترموا محارمه وتشبثوا بسنة نبيكم وهاديكم ورسولكم وإمامكم صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، إن الفتن التي وقعت في هذا الزمان كثيرة وعديدة وأليمة، وكل يوم تصبحنا أو تمسينا فتنة ترقق ما قبلها، فتن كقطع الليل المظلم تدع الحليم حيران. ضل فيها كثير من الناس وباعوا آجلتهم بعاجلتهم وأخراهم بدنياهم، واشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نعوذ بالله من الخسران وأسبابه. ومن أعظم هذه الفتن التي وقعت في هذا الزمان وأصبحت واضحة لكل ذي عينين في هذه الأيام بالذات، موالاة الكافرين من أعداء الله الكفرة واليهود والنصارى والمنافقين والبعثيين والمرتدين. ولا شك أيها الأحباب أن الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله أصل عظيم من أصول الدين وأس من أسس الإيمان وركن من أركان العقيدة. لا يستقيم دين المرء ولا يستقيم توحيده إلا بتحقيقه تحقيقا كما أمر الله سبحانه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وكان عليه السلف الصالح. والمسلمون بحاجة أن يذكروا أنفسهم ويذكروا بهذا الأصل العظيم، لا سيما الجانب الثاني منه وهو معاداة الكافرين وغيرهم من المنافقين والفاسقين أعداء الله. والذي دعاني أيها الأحباب إلى طرق هذا الموضوع والتأكيد عليه أسباب عديدة، فمنها ما حصل من انفتاح بين المسلمين والكافرين، الأمر الذي حصل بسببه خلط كثير عند المسلمين وأصبحوا يوالون الكافرين في بيوتهم وأعمالهم ومتاجرهم ومؤسساتهم ويعاملونهم معاملة المسلمين بل أفضل من معاملة المسلمين. والانفتاح بين المسلمين والكافرين يرى ويشاهد في مظاهر عديدة. فمن هذه المظاهر استقدام الكافرين إلى بلاد المسلمين ليعملوا خدما في بيوت المسلمين وعمالا في مؤسساتهم، حتى أصبحت مجتمعاتنا الإسلامية كما قال حافظ كثوب ضم 70 رقعة مشكلة الألوان مختلفات من أصناف الكفرة. لا شئت أن ترى صنفا إلا رأيته في شوارع المسلمين وبيوتهم يؤاكلون المسلمين ويشاربونهم ويخالطونهم ويجالسونهم ويعاشرونهم ويصاحبونهم. فأي فتنة أكبر من هذه الفتنة؟ نعوذ بالله من الفتن. ومن هذه المظاهر ما حصل من كثير من المسلمين من السفر إلى بلاد الكافرين، سواء على شكل أفراد أو عوائل، ليقيموا بينهم ردحا من أعمارهم بحجة السياسة، بحجة السياحة أو التمرد أو الدراسة أو ما أشبه ذلك من هذه الحجج الواهية الداحضة. فأصبح يخالط الكافرين ولا يجد في ذلك أدنى غضاضة، نعوذ بالله من هذه الحال. والذي دعاني أيضا أيها المسلمون إلى طرق هذا الموضوع والتأكيد عليه ما حصل من هذه الفتنة القريبة التي وقعت بين المسلمين وبين الكافرين أيضا، بين المسلمين والكافرين، وحصل بسببها وبسبب استعانة المسلمين ببعض الكافرين خلط واضح لدى كثير من الناس. فأعجب كثير من المسلمين بالكافرين وفرحوا بقدومهم، بل إن كثيرا من المسلمين أصبحوا يعزون النصر لهم والعياذ بالله، ويقولون لولا الكافر فلان أو الدولة الكافرة الفلانية لأكلنا صدام وقضى علينا. وكذلك تولي المرتدين كالذين تولوا طاغوت العراق ومن معه، كل هذا داخل في هذا أيها الأحباب. أقول أيها الأحباب، أصبحنا نسمع عن قصص محزنة وأليمة، فلقد انقلبت الموازين لدى كثير من الناس واختل لديهم قانون الولاء والبراء، وأصبحوا يوالون الكفار ويعدونهم أصدقاء. بل لقد سمعت ورأيت بعض المسلمين يستضيف هؤلاء الكافرين المجندين وغيرهم في بيوتهم والعياذ بالله، يأكلون معهم ويشربون ويعزمونهم. بل ولقد سمعت وأكد لي أن بعض المسلمين سموا أولادهم بأسماء الكافرين حينما رزقوا مواليد أيام هذه الفتنة. سموا أولادهم المسلمين بأسماء طواغيت الكفرة وقادتهم وما أشبه ذلك. إنها والله فتن عظيمة وقصص أليمة، لا يملك المسلم وهو يسمعها ويراها إلا أن يسأل الله أن يصرف البلاء عن المسلمين وأن يكشف عنهم الغمة والمحنة. ووالله إن هذه الفتن التي يعيشها المسلمون اليوم لا تقل شرا وخطرا وضررا عن الفتنة التي كانوا يعيشونها قبل اليوم. هذا هو الذي دعاني أيها المسلمون لطرق هذا الموضوع والتأكيد عليه. ثم أقول أيها المسلمون، ليعلم كل أحد وليعلم كل مسلم أن معاداة الكافرين فرض عليه وواجب أكيد بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والآيات التي جاءت في هذا كثيرة، والأحاديث عديدة أذكر شيئا منها، غير أني قبل ذلك أشير إلى أمر مهم، وهو ما السبب الذي لأجله أمرنا الله عز وجل بمعاداة الكافرين. لماذا أمرنا الله عز وجل بمعاداة الكافرين ومفاصلتهم ومبارأتهم ومعاداتهم ومحادتهم ومحاربتهم. لأي شيء دعانا القرآن الكريم؟ دعانا القرآن الكريم لأسباب توجب على المسلم أن يتبرأ كل البراء وأن يعادي كل العداء، كل كافر وملحد وزنديق ومنافق. يستوي في ذلك الكافر الأصلي أو المرتد الكافر بعد إيمانه والعياذ بالله. فمن هذه الأسباب أيها الأحباب أن الكفرة محادون لله عز وجل محاربون له، وفرض عليك أن تحارب من حارب الله. فإن قلت إني أوالي الله وأنت تظهر الولاء لغير الله ممن يحارب الله ويحاده فأنت كاذب في زعمك، غير محق في ادعائك، ولو كان ادعاؤك صادقا لعاديت من عاد الله وحاربه. واجب علينا أن نعادي من عاد الله، وأن نحارب من حارب الله، وأن نشاق من شاق الله. قال تعالى: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وقال الشاعر: تحب عدوي ثم تزعم أنني حبيبك إن الود عنك لعازب. وقال ابن القيم: أتحب أعداء الحبيب وتدعي محبته ما كان ذاك في إمكاني، حبا له ما كان ذاك في إمكاني. ثم الأمر الثاني أيها الأحباب أن الكفرة أعداء لنا مهما أظهروا لنا الصداقة والولاء فهم أعداء لنا، والذي وضع حاجز العداء بيننا وبين الكفار هو الله سبحانه وتعالى، وأكد عليه القرآن. فإن جاء بعد ذلك من يدعي أنهم أصدقاء لنا يوما من الأيام فينبغي أن نقول له: كذبت ولا كرامة. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. القرآن الكريم يؤكد العداوة بيننا وبين الكفار، الحرب بيننا وبينهم باقية، المبارزة بيننا وبينهم باقية، إلا إن تنازلنا لا سمح الله عن ديننا وأصبحنا ذنبا لهم وتبعا لهم، وأنى ذلك أن يكون إن شاء الله. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. ولئن أظهروا لنا الصداقة يوما من الأيام فإن ذلك لسبب ما، مصانعة ومجاملة، وذلك ليتوصلوا إلى أمر من الأمور، فإذا أصبحت لهم الدولة والجولة والصولة والغلبة لم يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة. سلطوا السيف والنار على رقاب المسلمين، وأبادوا الشعوب بأكملها، الشعوب المسلمة بأكملها، وكأنها قطيع من الفئران أو القطط. هذا هو حالهم الذي يشهد له التاريخ الحاضر والغابر. واسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. صدق الله سبحانه وتعالى. لا يصادقون المسلمين إلا مجاملة ونفاقا لسبب من الأسباب، فإذا زال ذلك السبب وانكشف ذلك المانع فهم كشروا عنا بالعداوة وأظهروا العداوة بينهم وبين المسلمين، وفعلوا في المسلمين الأفاعيل. ثم أيها الأحباب إن الكفار لا يودون الخير للمسلمين، ولا يودون إلا ما يضرهم وما يشق عليهم وما يعنتهم، كما قال سبحانه وتعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال سبحانه وتعالى: وودوا لو تكفرون. وقال سبحانه وتعالى: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم، إن الله عليم بذات الصدور. وقال سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. هذه حقيقة الكفار أيها الأحباب، يريدون سلخ المسلمين عن دينهم، يريدون تشكيكهم في قرآنهم، يريدون أن يفسدوا أخلاقهم، يريدون أن ينشروا الرذيلة بينهم، يريدون أن يقتلوا الفضيلة بين المسلمين، ولا يتورعون عن أي عمل ليتوصلوا إلى هذه الغايات الخبيثة. في كل مكان وفي كل مجتمع وفي كل موطن من مواطن المسلمين هذا فعلهم وهذا دأبهم، وتحت أي شعار جاءوا ولأي غاية جاءوا ومهما أظهروا من سبب مجيئهم، فإنهم لا يريدون إلا إذلال المسلمين، ينشرون بينهم الفحش والرذيلة، ينشرون بينهم الشهوات، ينشرون بينهم المخدرات، ينشرون بينهم البغاء، ينشرون بينهم الزنا والخنا والأمراض المهلكات، ينشرون بينهم الدعارات، ينشرون بينهم كل بلاء وقدارة، كما قال عز وجل: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقال سبحانه وتعالى: ويريدون أن تضلوا السبيل. إذن أيها الأحباب، فإرادة الكفار للمسلمين ضلال السبيل إرادة ثابتة قررها القرآن الكريم وأكد عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم. لهذه الأسباب أيها الأحباب، وجب على المسلم أن يفاصل الكافر وأن يعادي الكافر مهما أظهر من الولاء ومهما أظهر من الصداقة. ثم بعد ذلك أيها الأحباب، أذكر لكم شيئا مما ورد في كتاب الله عز وجل من الآيات التي توجب على المسلم وتؤكد عليه وتحضه وتحثه وتفرض عليه أن يعادي الكفار وأن يفاصلهم وأن يعاديهم. فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي من يوالي الكفار ويتخذهم أولياء من دون المؤمنين فهو منسلخ من ولاية الله عز وجل، ليس من ولاية الله في شيء. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي على دينهم وعلى عقيدتهم وعلى كفرهم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: ليتق أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. ثم قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا كافرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. والله الذي لا إله غيره، لقد رأينا كما أخبر الله عز وجل، رأيناهم يتخذون ديننا هزوا ولعبا، وفي الوقت الذي أظهروا فيه نصرة المؤمنين رأينا صحفهم ومجلاتهم تحكي كل يوم واقع المسلمين، وتصفه بأنه واقع متخلف، وتصور النساء بالعبايات، وتصف أهل الحسبة ورجال الهيئة بأنهم متزمتون متعجرفون، وبأنهم يشوهون مظهرهم ويشوهون شكلهم ويرفعون العصا على المواطنين. هكذا يصفون الإسلام، وكما أخبر عز وجل: اتخذوا دينكم هزوا ولعبا وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. هذا هو حال الكفار الذي لا يتبدل. ثم قال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال سبحانه وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال الشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب على الجميع رحمة الله ورضوانه تعليقا على هذه الآية الكريمة: فعقد الله سبحانه وتعالى الولاء بين المؤمنين وقطع موالاتهم عن الكافرين، وأخبر سبحانه وتعالى أنه إن لم نفعل ذلك وقع من الفتنة والفساد الكبير الشيء العظيم. وهكذا يقع. فهل يتم الدين؟ وهل يقام علم الجهاد؟ وهل يقام علم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض في الله وإلا بالحب في الله والبغض في الله والمعاداة في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله؟ ولو كان الناس على طريقة واحدة، ولو كانوا على محبة من غير براء ومن غير عداوة، ما كان هناك فرق بين الحق والباطل، وبين المؤمنين والكفار، وبين أولياء الله وأولياء الشيطان، أو كما قال عليه رحمة الله ورضوانه. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل: إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأموالكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين وقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: يجب على المسلم أن يجاهد المنافق بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليلقه بوجه مكفهر أي بوجه عابس لا يبش له ولا يهش ولا يضحك له ولا يستبشر بقدومه، أو كما قال عليه رحمة الله ورضوانه. وقال سبحانه وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. قال ابن عباس عليه رضوان الله: لا تركنوا أي لا تميلوا. وقال عكرمة مولى ابن عباس رحمه الله تعالى: لا تركنوا أي لا تودوهم ولا تطيعوهم ولا تصطنعوهم أي لا تتخذوهم عمالا كمن يولي الفساق والفجار ونحوهم. وقال سفيان الثوري عليه رحمة الله: وقال سفيان الثوري: من لات لهم دواتا أو برى لهم قلما أو ناولهم قرطاسا فهو داخل في هذا، أو كما قال عليه رحمة الله. وقال سبحانه وتعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. تأمل أيها المسلم هذا الوعيد الشديد، وفي حق من؟ في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إذا كان هذا التهديد في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، زجرا له ونهيا عن موالاة الكافرين، فما الظن بغيره أيها المسلمون؟ وقال سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. وقال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فتأمل أيها المسلم كيف بين الله عز وجل أن من حقائق الإيمان أن يعادي الإنسان من عاد الله ورسوله ولو كان أقرب الأقربين إليه ولو كان من أصفى أصفيائه ومن أقرب أقربائه. ويفهم من هذا أنه إذا والى الكافرين أو أحبهم أو داهنهم أو ركن إليهم أو أعجب بهم أو سمى بأسمائهم فقد تبرأ من الإيمان والعياذ بالله وفقد هذا الجزاء الذي بينه عز وجل. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. والآيات في هذا كثيرة أيها الأحباب، وإنما سقت هذه الآيات وما تركته أكثر وما تركته من الآيات أكثر، ويدل دلالة أيضا أكيدة وبينة على معاداة الكافرين. إنما توسعت في سياق هذه الآيات لأؤكد على هذا المعنى الذي بينه الله عز وجل وأكد عليه وبين أنه فرض على كل مسلم حتى لا يتزعزع إيمان المسلم ولا تنقلب الموازين لديه ولا يظن يوما من الأيام أن الكافر ربما انقلب صديقا له. ثم بعد ذلك دلت السنة على ما دل عليه القرآن أيضا، وخشية الإطالة وأجل الحديث عن هذا إلى الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته واتباع أمره واحترام محارمه ومحاذرة معصيته والوقوف عند حدوده. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيها المسلمون، وكما أكد القرآن الكريم على ما ذكرت من معاداة الكافرين، أكد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته القولية والعملية، وجاء ذلك عن صحابته والسلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعلنا من أتباعهم وممن اقتفى أثرهم. فمما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. وجاء عند ابن حبان عن ابن مسعود أيضا مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وجاء في الطبراني بسند جيد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحب رجل قوما إلا حشر معهم. ففي هذه الأحاديث أيها المسلمون بين صلى الله عليه وسلم أن المحبة بريد الموالاة، وأنه لا يحب رجل قوما ولا يعجب بهم ولا يفضلهم على المؤمنين كما يفعله كثير من المسلمين خصوصا هذه الأيام، يقولون: إنما نصرنا بسبب الكافرين ولو رجع الأمر إلى المسلمين ما حققنا شيئا. ويقول بعضهم يستقدم الكافر فإذا قيل له قال: الكافر أخلص من المسلم، أكثر إخلاصا من المسلم وأكثر أمانة من المسلم، المسلم يضيع وقته بالصوم والصلاة والكافر يجد في العمل. يخشى بسبب هذا الكلام أن يرتد الإنسان عن الإيمان وأن يكفر بعد الإسلام والعياذ بالله. هذا هو الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يحب رجل قوما إلا حشر معهم. وجاء عند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود من حديث البراء رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وجاء برواية أخرى، في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء عند الحاكم بسند صحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلمة، وإن من أدنى الشرك أن تحب على شيء من الجور، وأن تكره على شيء من العدل، وأن تكره على شيء من العدل، وأن تحب لغير الله، وأن تعادي لغير الله. وهل الإيمان إلا الحب في الله والبغض في الله؟ أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في سنن النسائي وغيره من حديث بريدة رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا للمنافق سيدا، فإنه إن لم يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحد إذا قال أحدكم للمنافق يا سيدي فقد أغضب ربه سبحانه وتعالى، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. والأحاديث الواردة في هذا كثيرة وعديدة، وإنما نبهت بذكر بعضها عن جميعها. ثم ورد عن السلف الصالح رضي الله عنهم ما ورد أيضا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بسند صحيح أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال بذلك ولاية الله. وذكر لعمر رضي الله عنه وأرضاه كما جاء عند ابن المنذر وغيره، ذكر له غلام كافر يجيد الكتابة والحفظ، فقيل له: لو اتخذته كاتبا؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: إذن لاتخذت بطانة، اتخذت الكافرين بطانة من دون المؤمنين. وجاءه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، جاءه بغلام نصراني حساب، فقال له عمر: أين غلامك يقرأ هذا الكتاب على المسلمين في المسجد؟ فقال أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه: إنه لا يدخل المسجد. قال عمر: ولماذا، أجنب هو؟ فقال: لا، إنه نصراني. فانتهره عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقال: كيف تقربهم وقد أدناهم الله، وكيف تأتمنهم وقد خونهم الله، وكيف تأتمنهم وقد خونهم الله سبحانه وتعالى، وكيف توادهم وقد أبعدهم الله عز وجل. وروي عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، روي عنه أن والده أبا قحافة سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصكه ولده أبو بكر صكة سقط بسببها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفعلت ذلك يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: نعم، ووالله لو كان السيف قريبا مني لقطعت رأسه. فنزل فيه قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وروي أن هذه الآية نزلت في أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه، فقد لقي والده وكان والده في صف المشركين يوم بدر، وأبو عبيدة في صف المسلمين، فاقترب والده ليقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، فزجره ولده أبو عبيدة ثلاثا فلم يزدجر ولم يرجع، فحمل عليه ففلق رأسه بالسيف، فنزلت فيه هذه الآية الكريمة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. وروي عن أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها أنه لما جاء والدها أبو سفيان وكان زعيم المشركين وسيدهم قبل أن يسلم، جاء يلتمس الأمان من الرسول صلى الله عليه وسلم لما خفروا هدنة الحديبية، فرفض الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجيره، فذهب إلى فلان وفلان يستشفع بهم، ثم ذهب إلى بنته أم حبيبة وكانت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها، فلما هم أن يجلس على البساط طوته رضي الله عنها وأرضاها وقالت: اجلس على الأرض. فقال: يا بنية، أنا أبوك ووالدك. فقالت: كلا، إنك مشرك نجس، لا تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح عن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول رضي الله عن الولد وسخط على الوالد. كان أبوه رأس المنافقين، وقال كالي كلمته في إحدى الغزوات، كلمته التي تزلزلت لها السماوات والأرض. فغضب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء ولده يقول: يا رسول الله، إن أمرت أحدا بقتله فدعني أنا أقتله. يريد أن يقتل أباه، لأنه قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بنفسه الأعز وبرسول الله صلى الله عليه وسلم الأذل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أتباعه. فلما أرادوا دخول المدينة ومروا بالثنية، وقف عبد الله بن عبد الله بن أبي وقال لوالده: والله لا تدخل المدينة حتى تقول عن نفسك إنك أنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز. فقال: أنا والدك، تفعل بي هذا الفعل أمام الناس؟ قال: والله لا تدخل حتى تقول هذا. فقال: أنا الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز. فسمح له أن يدخل المدينة. هكذا أيها المسلمون فهم المسلمون مبدأ الولاء والبراء. فهل فهمنا كما فهموا؟ هكذا فهم الصحابة، وهكذا فهم السلف الصالح. فما حال المسلمين اليوم؟ وما المظاهر التي تشاهدها بين المسلمين وتعلم أن بسببها اختل قدر كبير من جانب الولاء والبراء، وتسارع وتسابق كثير من المسلمين إلى معاداة الكافرين؟ ترى كثيرا من هذا في أحوال المسلمين وفي معايشهم وفي بيوتهم وفي أعمالهم. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت إيماننا، وأن يزيدنا وإياكم إيمانا وفقها وعلما وثباتا وصلاحا وفلاحا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا ممن والى أولياءك وعادى أعداءك. اللهم اجعلنا ممن والى المؤمنين وعادى الكافرين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. صلوا على نبيكم فقد أمركم الله بذلكم، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك نبي الرحمة، وارض اللهم عن أصحابه أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اجعل النصر والغلبة والجولة والصولة والدولة لعبادك الصالحين. اللهم أورثهم الأرض، اللهم أورثهم الأرض، اللهم اجعلهم قائمين بأمرك، حاكمين بعدلك، محكمين لشريعتك يا رب العالمين. ربنا آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين، اللهم اجعلهم هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، بالمعروف آمرين وعن المنكر ناهين، وله مغيرين وبالقسط قائمين عادلين. اللهم اجعلهم ظلا وخيرا وبركة على الدعاة والصالحين، واجعلهم سيفا مصلة وشرا ونقمة على رقاب الكافرين والمنافقين والزنادقة والملحدين والحداثيين والعلمانيين. اللهم طهر مرافق المسلمين من كل علماني زنديق يا رب العالمين. اللهم من أراد نشر الرذيلة في بلاد المسلمين، ومن أراد إحياء الليالي الساهرة ودعوة النساء المسلمات إليها، اللهم شتت أمره، اللهم أذهب أمره، اللهم رد كيده في نحره، اللهم اطمس على قلبه، اهده إن علمت له هداية، وإن لم تعلم له هداية فعجل بهلاكه. اللهم من أراد تنظيم الرياضات بين المسلمين بين المسلمات ودعا إلى ذلك، فانتقم منه يا رب العالمين. اللهم انتقم منه، وسلط عليه ولاة الأمر يضربوا عنقه ويطهروا منه مرافق المسلمين إن لم تعلم له هداية يا رب العالمين. اللهم أصلح بلادنا، وأصلح إعلامنا، وأصلح اقتصادنا، وأصلح دعاتنا، واجمع شملهم على الحق، وأصلح ولاتنا وعلماءنا يا رب العالمين. اللهم من ازدرى الدعاة واستهزأ بهم وضيق عليهم وسبهم ولمزهم، فانتقم منه وضيق عليه يا رب العالمين. اللهم حول عافيته سقما، ورخاه شدة، ويسره عسرا يا رب العالمين. اللهم حاربه كما حارب الصالحين والدعاء. اللهم انتقم منه كما حارب عبادك ودعاتك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.